بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع، قال رحمه الله: الثالث صلاة الاستسقاء.
المصنف رحمه الله تعالى لا يزال يتكلم عن أحكام الصلاة، وبعد فراغ المصنف من الحديث عن أحكام الصلاة الواجبة، شرع رحمه الله في بيان أحكام صلاة النوافل والمستحبات، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها على خمسة أنواع. ذكر النوع الأول وهو السنن الرواتب، والنوع الثاني الوتر، والنوع الثالث السنن المطلقة، والنوع الرابع ما يسن له الجماعة. وذكر تحت هذا النوع الرابع ثلاثة أضرب أو ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول صلاة التراويح، والثاني صلاة الكسوف، والثالث هو ما شرع فيه المصنف النوع الثالث من النوافل التي تسن لها الجماعة، صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء صلاة مشروعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والاستسقاء طلب الغيث والسقيا من الله، الاستسقاء من طلب السقيا من الله جل وعلا بأن ينزل سبحانه الغيث على عباده. قال الله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا الغيث إذا أنزله الله سبحانه وتعالى فإنه من فيض رحمته وكرمه وجوده، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فإذا تأخر المطر عن النزول إبان وقته، يعني في وقته الذي يكون فيه نزول المطر عادة، فإذا احتبس المطر عن الناس وأجدبت الأرض فإن ليس لهم إلا الله جل وعلا، لأن الذي ينزل الغيث هو الله وحده، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فسمى الغيث والمطر رحمة، بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يخرج الله الموتى لعلكم تذكرون. كذلك يخرج الله الموتى لعلكم تذكرون. ولذلك فإذا أجدبت الأرض واحتبس المطر عن النزول فإن الناس يفزعون إلى ربهم جل وعلا يستغيثون به. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا وهو يخطب عليه الصلاة والسلام بالناس، فقال، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب لكنه من شدة ما يجد الناس من أثر تأخر المطر دخل فقال: يا رسول الله، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، وانظر إلى فقه هذا الصحابي رضي الله عنه، قال: فادعوا الله أن يغيثنا، لأن الذي يملك الغيث هو الله وحده. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك إنزال الغيث، بل هو صلى الله عليه وسلم بشر، والذي عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، خمس مغيبات إلا الله. فهو الذي ينزل الغيث وحده جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع استغاثة هذا الصحابي وطلبه الغيث من الله وأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وهو صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة، يستسقى الغمام صلى الله عليه وسلم بوجهه من جهة أن منزلته عند الله عالية، فيستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الله أن يطلب الغيث. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما أجدبت الأرض واحتبس المطر قال: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيغيثنا الله، ونستسقي اليوم بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض توفي عليه الصلاة والسلام، ولا يملك صلى الله عليه وسلم إنزال الغيث لأنه بشر، وإنما الذي يملكه هو الله. فما ذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم يستسقون به، وإنما طلبوا من الحي القادر وهو العباس أن يدعو الله، لأنه كان أقربهم نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمه. فلما قال الرجل مقولته رفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث مرات. يقول أنس رضي الله عنه وهو يروي الحديث: والله ما في السماء من قزعة، يعني ولا قطعة سحاب، السماء صافية ليس فيها ولا مزعة سحاب ولا قطعة صغيرة من السحاب. قال فانبعثت سحابة من جهة سلع، جبل سلع القريب المعروف، حتى إذا توسطت أمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والماء يتحدر ويتساقط من لحيته عليه الصلاة والسلام. فسجدوا في الماء والطين. قال أنس فلم نرى الشمس سبتا، أسبوع كامل وهم يمطرون ويغاثون من الله عز وجل، وما طلعت عليهم الشمس أسبوعا كاملا، حتى إذا جاءت الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره، إذ دخل الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها، يعني أن الغيث والمطر قد تضرر الناس من كثرته. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابة الشجر. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده فتمزعت السحابة حتى خرج الناس وقد طلعت الشمس والمدينة كالجوبة، يعني ما حولها قد أصابه المطر ويسير، والمدينة قد طلعت الشمس عليها رحمة من الله. فهذا نوع من أنواع الاستسقاء، وهو ما يكون من الإمام على منبر خطبة يوم الجمعة، أن يستغيث فيطلب الغيث من الله عز وجل. النوع الثاني وهو المقصود في حديث المصنف أن يواعد الإمام الناس يوما، فيقول نخرج غدا، فيخرجون إلى المصلى فيصلي بهم صلاة الاستسقاء. نعم.
قال رحمه الله إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام متخشعين متذللين متبذلين متضرعين.
إذا أجدبت الأرض، فلا تشرع الصلاة صلاة الاستسقاء إذا كان المطر ينزل في وقته ولم تجدب الأرض، فالأرض قد أنبتت وخرج النبات في الأرض من المطر، فليس هناك داع ولا تشرع صلاة الاستسقاء، تشرع إذا أجدبت الأرض واحتبس المطر. عند ذلك يخرج الناس مع إمامهم. الذي يدعو إلى صلاة الاستسقاء هو الإمام، هو الذي يدعو الناس، الإمام الأعظم، إمام المسلمين، الذي بيده أمور البلاد، فيدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في يوم كذا، فيخرج الإمام ويخرج الناس معه، ويكونون في حال خروجهم متخشعين، لأن الحال حال حاجة لله عز وجل، فلا بد أن يكون الإنسان متخشع وهو يخرج يطلب الغيث من الله عز وجل. فما أمسك الله عز وجل المطر إلا امتحانا وابتلاء منه سبحانه وتعالى. ولذلك يروى أن الله عز وجل ينظر إلى عباده قاحطين ممحلين، يعجب يعلم أن فرجهم قريب، فإذا اشتدت الكربة قرب الفرج، فيخرج العبد متخشعا لله، قد رمى بصره إلى الأرض في وقار وهيبة، متبذلين يعني يترك التجمل والتزين، فليس المقام مقام تزين وتجمل، وإنما هو مقام تخشع وتذلل وانكسار وانطراح بين يدي الله عز وجل. وينشد رحمة الله، ورحمته سبحانه تستنزل بتوبة العباد وإقبالهم على الله وإنزال الحاجة به سبحانه وحده، متذللين، الذل لله رفعة، فيتذلل بين يدي الله ويتضرع بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ينكسر قلبه ويظهر على حاله الخشوع والتذلل والانكسار والتضرع لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد.
روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا مترسلا، فصلى بالناس ركعتين كما يصلي في العيد. ولذلك قال المصنف: فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، لحديث ابن عباس صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، يخرج فيكبر 7 تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ويشرع ويسن أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى كصلاة العيد، ثم في الثانية 5 تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ويسن أن يقرأ بالغاشية كما يشرع في صلاة العيد. نعم.
قال رحمه الله: ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به.
ثم يخطب بهم خطبة واحدة، لأن المقصود هو الإكثار من الاستغفار والتضرع والتذلل بين يدي الله عز وجل. وفي الحديث عند مسلم من حديث عبد الله بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى ركعتين، وهذا أيضا جاء في حديث ابن عباس، وعلى هذا يكون الترتيب: أولا يصلي ركعتين، ثم يخطب خلافا لصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تقدم الخطبتين قبل الصلاة، أما في صلاة الاستسقاء فهي كصلاة العيد، تكون الصلاة قبل الخطبة، إلا أن صلاة الاستسقاء تفارق صلاة العيد بأنها خطبة واحدة، خطبة واحدة. ويكثر في هذه الخطبة من الاستغفار والتذلل بين يدي الله عز وجل، لأن المقام مقام استغفار وتوبة، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله جل وعلا بالغيث الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإن من أعظم أسباب نزول المطر وطلب نزوله كثرة الاستغفار، فيشرع للإمام أن يكثر من الاستغفار في خطبة صلاة الاستسقاء. نعم.
قال رحمه الله: ويحول الناس أرديتهم.
قال المصنف: ويحول الناس أرديتهم، يعني إذا انتهى الإمام من الخطبة استقبل الإمام القبلة وقام الناس مستقبلين القبلة فدعوا، حولوا رداءهم ودعوا الله عز وجل. قال بعض أهل العلم: الحكمة في تحويل الرداء، يعني قلب الرداء، يقلب الرداء فيجعل ظاهره باطنة، والباطن هو الظاهر، هذا معنى تحويل الرداء. قالوا كأنه أراد أن يقلب الله حالهم من الجدب إلى الغيث، ومن إمساك المطر إلى نزوله، فهو إشعار بتغير الحال، وهو كأنه يقول: قد قلبت حالي من الحال التي أوجبت إمساك المطر إلى الحال التي أرجو بها رحمة الله عز وجل بنزول المطر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد السابق المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه فجعل ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، وأنه وروي أن الصحابة فعلوا ذلك في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن ينفردوا عن المسلمين.
وإن خرج معهم أهل الذمة من غير المسلمين الذين يقيمون معهم لا يمنعون، لأنهم متضررين من تأخر المطر، فعندهم بهائم وعندهم مزارع وأراضي يريدون زراعتها، فإذا تأخر المطر تضرروا، وهم يطلبون الغيث من الله عز وجل كحال المسلمين، فإذا خرجوا لم يمنعوا لم يمنعوا، ولكن ينفردوا عن المسلمين إن خشي منهم، وإلا كانوا مع المسلمين ولا حرج في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: الضرب الخامس سجود التلاوة.
ذكر المصنف كما بينا أن صلاة التطوع على خمسة أنواع: النوع الأول سنن الرواتب، النوع الثاني الوتر، النوع الثالث النوافل المطلقة أو التطوع المطلق، النوع الرابع ما تسن له الجماعة من النوافل، النوع الخامس من أنواع صلاة التطوع سجود التلاوة. سجود التلاوة إذا مر بالإنسان وهو يقرأ يتلو كتاب الله، يتلو القرآن، مر به آية فيها سجدة فإنه يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، فإذا مر بسورة فيها سجدة سجد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه كان إذا مرت به آية السجدة سجد. نعم.
قال: وهو 14 سجدة.
هل سجود التلاوة صلاة أو ليست بصلاة؟ محل خلاف، المصنف رحمه الله جعلها من أنواع الصلوات وسار على ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن سجدة التلاوة ليست بصلاة، فلا يشترط لها الطهارة ولا التكبير في مفتتحها والتسليم في آخرها. ولذلك لو أن الإنسان يتلو القرآن في سجدة التلاوة مثلا عن ظهر غيب فمرت به سجدة آية فيها سجدة شرع له السجود عند الذين يقولون أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وهذا قول قوي ووجيه. المصنف رحمه الله سار على ما سار عليه مذهب الحنابلة، وهو قول في المسألة أن سجود التلاوة صلاة. وعدد السجدات في القرآن قال 14 سجدة، وقد دلت الأحاديث على ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها 15 سجدة بإضافة سجدة سورة صاد، فخر راكعا إيش؟ وأناب. فهذه عدوها من أيضا سجدات التلاوة، وهو الصحيح. المصنف قال هي 14 ركعة، يعني باستثناء السجدة في سورة صاد. نعم.
قال: وهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان.
في الحج منها اثنتان، في أول السورة ألم ترى أن الله يسجد له، وفي آخرها سجدتان في سورة واحدة، وهي السورة الوحيدة في القرآن التي فيها سجدتان. نعم.
قال: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع.
هنا مسألة، الآن السجود التلاوة يشرع لمن؟ عندنا ثلاثة أشخاص: الأول التالي لسجدة التلاوة، والثاني المستمع الذي يستمع للتالي، والثالث السامع وهو الذي سمع لكنه لم يستمع، يعني لم ينصت ولم يكن يقصد الاستماع وإنما مرت عليه الآية لكنه ما قصد الاستماع. فهل يشرع سجود التلاوة للثلاثة أو لا؟ قال المصنف: ويسن السجود للتالي. أولا النوع الأول التالي الذي يتلو الآية، هذا بلا إشكال أنه تسن في حقه سجدة التلاوة. ويسن السجود أيضا للمستمع الذي يقصد الاستماع للذي يقرأ القرآن التالي، الذي قصد الاستماع. النوع الثالث أو الشخص الثالث هو السامع الذي لم يقصد الاستماع وإنما سمع سجدة التلاوة، فهذا لا يسن له السجود، لأن بعض الصحابة مروا في السوق وتار يقرأ فمر بسجدة تلاوة فلم يسجدوا، امتنعوا عن السجود، قالوا إنما هي للتالي والمستمع لا للسامع. نعم.
قال رحمه الله: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم.
هذا على ما سار عليه المصنف رحمه الله من أن سجدة التلاوة صلاة، قال: ويكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع رأسه من السجود، ويسلم. وعندما لا يشترط أو عندما لا يقول بأن سجود التلاوة صلاة لا يشترط لها التسليم في النهاية والتكبير في البداية، لو كبر ثم يكبر عند سجدة التلاوة ثم يرفع ويتلو مباشرة وليس معه ليس عليه تسليم. وهذا والله أعلم هو الأقرب، لأنه لا يوجد دليل قوي على أن سجود التلاوة صلاة. وإن فعل هذه الأمور، كبر ثم عند سجود التلاوة ثم سجد ثم رفع فكبر ثم سلم، فلا حرج. نعم.
قال رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها.
بعد فراغ المصنف رحمه الله من بيان أحكام صلاة التطوع، شرع في بيان أوقات لا يجوز فيها الصلاة، وتسمى بالساعات، ساعات النهي عن الصلاة. قال المصنف: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. ليس المقصود بذلك إلا ما يتعلق بصلاة التطوع، يعني أن الساعات التي نهي عن الصلاة فيها مرتبطة بصلاة التطوع، لا بصلاة النافلة، لا بصلاة الفرض. الصلاة الواجبة الفريضة ليس هناك أوقات للنهي فيها، وإنما المقصود أوقات النهي لصلاة التطوع. هناك أوقات حددها الشارع الحكيم ينهى فيها عن صلاة التطوع، يأتي بيانها. نعم.
قال رحمه الله: وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
هي خمس ساعات، يعني خمس أوقات، أوقات النهي خمسة. الوقت الأول بعد الفجر حتى تطلع الشمس. بعد الفجر يعني بعد صلاة الفجر، إذا فرغ الإنسان من صلاة الفجر لا يجوز له أن يتنفل ولا أن يصلي صلاة تطوع حتى تطلع الشمس. هذا وقت النهي الأول، وقت نهي لا يصلي الإنسان فيه صلاة تطوع من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. نعم.
قال: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
أيضا إذا طلعت الشمس هناك وقت بعده مباشرة، وقت نهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. ولذلك بعض أهل العلم يجعل هذين الوقتين وقتا واحدا. كيف؟ يقول: الوقت النهي من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. وبالتفصيل، ولذلك إذا قلنا بالإجمال كانت الأوقات ثلاثة، وإذا قلنا بالتفصيل صارت أوقات النهي خمسة. بالتفصيل خمسة: الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الوقت النهي الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وتقدر تقريبا بخمس عشرة دقيقة، بربع ساعة من طلوع الشمس إلى ارتفاع قيد رمح، ما يقارب الربع ساعة. نعم.
قال: وعند قيامها حتى تزول.
الوقت الثالث عند قيامها، قيام من؟ الشمس. عند قيام الشمس يعني عند وقوف الشمس في وسط السماء. إذا كانت الشمس في وسط السماء فالوقت وقت نهي، يعني غير مائلة لجهة المشرق ولا جهة المغرب، في كبد السماء، في وسط السماء، ويعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص حتى تزول. إذا زالت الشمس انتهى وقت النهي. إذن وقت النهي من أن تصبح الشمس في وسط السماء حتى تزول، ويقدر بنحو 7 إلى 10 دقائق، وهو قبل الأذان أذان الظهر بسبع دقائق تقريبا. نعم.
قال رحمه الله: وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب.
الوقت الرابع من أوقات النهي بعد صلاة بعد العصر حتى تتضيف الشمس إلى الغروب للغروب، يعني من بعد صلاة العصر إلى أن تدنو الشمس من الغروب إلى اصفرار الشمس وتغيرها، هذا وقت نهي لا تجوز فيه الصلاة، صلاة التطوع والنافلة. نعم.
قال: وإذا تضيفت حتى تغرب.
وإذا تضيفت حتى تغرب، يعني هذا وقت أشد في النهي من بعد اصفرار الشمس إلى غروبها، هذا وقت النهي الرابع. وعند الإجمال يقال من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. لو صلى الإنسان صلاة العصر جامع تقديم مع الظهر لأنه مسافر، صلى الساعة الواحدة ظهرا صلاة الظهر والعصر وهو مسافر، فهل هو في حكم من صلى العصر فلا يصلي نافلة حتى تغرب الشمس لأنه وقت نهي؟ نقول نعم، متى ما صلى الصلاة العصر في وقت مشروع فإن وقت النهي يبتدئ بفراغه من صلاة العصر، حتى لو صلاها صلاة جمع تقديم مع صلاة الظهر فإن وقت النهي يبتدئ من بعد فراغه من صلاة العصر ولو كانت الساعة الواحدة. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الساعة،
هذه خمس أوقات: الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، الثالث من كون الشمس في وسط السماء إلى زوالها، إذا صارت الشمس في كبد السماء في وسط السماء حتى تزول، الرابع من صلاة العصر بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب إلى اصفرار الشمس، يعرف اصفرار الشمس، الخامس من اصفرار الشمس إلى غروبها. وبالإجمال ثلاثة أوقات: الأول من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، الثاني من كون الشمس في وسط السماء إلى زوالها، الثالث من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه ثلاثة أوقات لا يجوز فيها صلاة التطوع. نعم. إلا ما استثني بما سيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا،
لقول النبي صلى الله عليه، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نعم.
قال رحمه الله: فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد.
إلا، هناك مستثنيات من النهي، هناك مستثنيات من النهي في الصلاة في هذه الأوقات، فيجوز في هذه الأحوال الصلاة في أوقات النهي، يجوز في الأحوال التي سيذكرها المصنف الصلاة في أوقات النهي. ما هي هذه الأحوال؟ الأول قال إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. إنسان صلى الجماعة في مسجد عنده ثم ذهب ليحضر محاضرة أو درس في مسجد آخر، فجاء وصلى العصر، ومعروف أن صلاة العصر إذا فرغ الإنسان من صلاة العصر قد دخل في وقت النهي، ذهب إلى المسجد الآخر فوجدهم في الصلاة أو وجدهم لم يصلوا بعد وقد أقيمت الصلاة، فيشرع له أن يعيد الصلاة مع الجماعة، لحديث إذا أتيت مسجد قوم وقد صليت فلا تقل قد صليت فصلي معهم، فيصلي صلاة الجماعة يعيدها مرة أخرى، فهذا مشروع لأنه الآن في وقت نهي، لكن لأن لها سبب وحتى لا يتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن قد صلى وقد جاء إلى مسجد قوم ولم يصلوا أن يصلي معهم حتى ولو كان في وقت نهي، حتى ولو كان في وقت نهي. نعم.
قال رحمه الله: وركعتي الطواف بعده.
مما يستثنى من وقت النهي ركعتي الطواف. إنسان طاف بعد العصر وأراد صلاة ركعتي الطواف بعد العصر يشرع له ذلك ولا حرج عليه. لماذا؟ لأنه إنما صلى هذه الصلاة لسبب وهو الطواف، ليس تطوعا مطلقا، وإنما لأن هناك سبب وهو الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت فصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي ساعة، لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم وقتا، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا طاف الإنسان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر يشرع له أن يصلي ركعتي الطواف ولا حرج عليه ولو كان في وقت نهي. نعم.
قال: والصلاة على الجنازة.
الحالة الثالثة من الأحوال التي يستثنى فيها النهي عن الصلاة في أوقات النهي صلاة الجنازة. الجنازة يشرع فيها الاستعجال بتجهيزها والصلاة عليها، أسرعوا بالجنازة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر نسأل الله العافية تضعونه عن رقابكم. والحديث متفق عليه. فصلاة الجنازة بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر جائزة، لأنه إنما صلى لسبب وهو وجود الجنازة، ولم يصلي تطوعا مطلقا بلا سبب. نعم.
قال رحمه الله: وقضاء السنن الرواتب في وقتين منهما، وهما بعد الفجر وبعد العصر.
الحال الرابعة أو الأمر الرابع الذي تجوز فيه الصلاة في وقت النهي قضاء السنن الرواتب. فإذا فاتته صلاة راتبة الفجر قبل الصلاة ثم صلى صلاة الفجر فأراد أن يقضي الراتبة بعد صلاة الفجر، معلوم أن صلاة الفجر بعد الصلاة وقت نهي، لكن هذا يريد أن يقضي راتبة الفجر، نقول يقول المصنف رحمه الله: وقضاء السنن الرواتب كراتبة الفجر، يصليها ولو بعد صلاة الفجر ولو كان في وقت نهي، لأنه إنما يقضي راتبة فاتت عليه فيجوز له ذلك ولم يصلي صلاة تطوع مطلق. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
كذلك من الأحوال التي يجوز فيها الصلاة في وقت النهي قضاء الفوائت من الفرائض. إنسان نام عن صلاة كصلاة الظهر وما استيقظ إلا بعد العصر، فيقضي راتبة الظهر ولو في وقت النهي. أو إنسان نسي الصلاة، صلاة الظهر، وصلى العصر ثم تذكر بعد أن صلى، تذكر أنه ما صلى الظهر، فهو الآن في وقت نهي لأنه صلى العصر، ومعلوم أن وقت النهي يبتدئ من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. فهل يؤخر الصلاة، يؤخر قضاء صلاة الظهر إلى المغرب، أو يصليها في وقت النهي؟ صليها في وقت النهي، صليها في وقت النهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها في أي وقت، وليس هناك وقت للنهي في قضاء الفرائض الفائتة. هذا ما سار عليه المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالمستثنى من الصلوات في أوقات النهي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل صلاة ذات سبب فإنه يجوز صلاتها في وقت النهي، وأن النهي مقيد بالصلاة المطلقة بلا سبب. ولذلك إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر شرع له أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي تحية المسجد. قالوا: لأن صلاته في هذا الوقت ليست بلا سبب بل تحية المسجد، والنهي عن الصلاة بلا سبب صلاة التطوع المطلق. كذلك قالوا في ذوات الأسباب أنه لو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء، توضأ الإنسان بعد صلاة العصر في منتصف العصر، توضأ ليقرأ القرآن أو لأنه أراد أن يطوف أو غير ذلك، فأراد أن يصلي ركعتين للوضوء، فإنه لا حرج عليه ولو كان في وقت النهي لأن لها سبب. فقالوا: كل صلاة لها سبب فإنه تستثنى من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، ويبقى النهي خاص بالصلاة النافلة المطلقة بلا سبب. نعم.
قال رحمه الله: باب الإمامة.
قف عند هذا، نسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوزعنا وإياكم شكر نعمه، وأن يمنحنا الفقه في دينه، ونبقى مع الأسئلة أو ما تيسر من الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم وألهمكم الصواب. نعرض ما تيسر من الأسئلة التي وردت. هذا سائل يقول: هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة؟
هذا على التفصيل عند أهل العلم على الخلاف، هل سجود التلاوة صلاة أو ليست بصلاة؟ المصنف رحمه الله ومذهب الحنابلة بأن سجود التلاوة صلاة، وبالتالي يشترط لها استقبال القبلة. القول الثاني في المسألة أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وعلى هذا لا يشترط استقبال القبلة، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: كثير من أهل العلم والشراح يذكرون في تأويل تحويل الأرضية في الاستسقاء أنه من باب الفأل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفأل قال: الكلمة الطيبة. فهل باب الفأل واسع يتسع لذلك؟
نعم، يذكر بعض أهل العلم من الحكم تحويل النبي صلى الله عليه وسلم لردائه أنه من باب التفاؤل بتغير الحال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني الفأل. فالتفاؤل من الإسلام، والتشاؤم ليس من الإسلام. والإنسان يتفاءل ويرجو ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى. يقول بعض الناس في القديم كانوا إذا دعوا إلى الاستسقاء لم يخرجوا إلا وقد أصلحوا مرازيم بيوتهم وغطوا ما يتضرر بالمطر، تفاؤلا بأنهم ربما خرجوا فلم يعودوا إلا وقد أمطروا، فيصلحون ما يحتاج إلى إصلاح قبل أن يخرجوا إلى المصلى. وهذا كله من باب حسن الظن بالله عز وجل وحسن التفاؤل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كيف يقضي من فاتته ركعة في صلاة الاستسقاء؟
من فاتته ركعة في صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد فإنه يصليها بمثل صلاة العيد، فيصلي لأنه فاتته الركعة الثانية، ما أدركه في حقه هي الأولى فتبقى الثانية، فيكبر 5 تكبيرات ثم يأتي بالركعة كحال الركعة الأولى. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: ما حكم الكلام في خطبتي العيد والاستسقاء؟
ما حكم
الكلام؟
أما الكلام في أثناء خطبة الجمعة فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى. حتى قولك لأخيك أنصت أو اسكت أو استمع أثناء الخطبة من اللغو، ومن لغى فلا جمعة له. ولذلك لا يجوز الحديث ولا التكلم من المأمومين حال الخطبة، إلا في حال واحد وهو إذا حدث الإمام المأموم أو حدث المأموم الإمام، لحديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال: قد هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. فهذا حديث من المأموم للإمام، قالوا هذا يستثنى في الجواز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو على المنبر لمن دخل فجلس قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين، يعني تحية المسجد، وقال للذي تخطى الرقاب: اجلس فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت في المجيء وآذيت بتخطي الرقاب. فخطاب الإمام لبعض المأمومين جائز، والعكس كذلك خطاب المأموم للإمام. أما خطاب المأموم مع المأمومين أو بهاتف أو إجابة هاتف كما يشاهده من بعض الناس هداهم الله، فهذا لا يجوز فعله. أو الانشغال أثناء الخطبة الجمعة بالتصوير أو بقراءة الرسائل أو مشاهدة الجوال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا خطبة فلا جمعة له، فكيف هذا ينشغل بقراءة الرسائل أو بالتصوير أو بالتسجيل أو غير ذلك؟ كل ذلك لا يجوز حال خطبة الجمعة. أما خطبة العيدين وخطبة الاستسقاء فليست كحال خطبة الجمعة، لأنه من شاء استمعها ومن شاء تركها ولا حرج عليه في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي صلاة التسابيح وما حكمها؟
صلاة التسابيح لها كيفية ذكرت في بعض مصنفات أهل الحديث، وعند التأمل في سند حديثها فالذي يظهر أنه لا يصح، وبالتالي فإن فعلها غير مشروع. نعم.
هذا سائل يقول: من جمع صلاة الظهر والعصر وهو في سفر ثم وصل إلى مدينته قبل العصر، فهل عليه أن يصلي العصر مرة أخرى؟
لا يجب عليه أن يعيد صلاة العصر، وقد صلاها في حال يشرع له ويجوز له الجمع، فإذا أداها على وجه مشروع لا يلزم بالإعادة. فإذا صلى الظهر والعصر ووصل إلى بلده قبل صلاة العصر فلا تلزمه صلاة العصر، لأنه صلاها على نحو مشروع، فلا يلزمه إعادة الصلاة مرة أخرى. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا بدل الحبوب؟
هل يجوز
إخراج زكاة الفطر نقودا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ابن عمر: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج صاعا من طعام، وكان الصحابة يخرجون زكاة الفطر صاعا من طعام، من تمر أو إقط أو بر، مما هو قوت البلد وطعامهم. وأما النقود فمع توافرها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج النقود، ولم يخرج الصحابة من بعده من الخلفاء الراشدين نقودا لزكاة الفطر. والمسألة خلافية ولا شك، جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر تخرج طعاما لا نقودا، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية في القول الثاني إلى جواز إخراجها نقودا لفعل عمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف، إلا أن الأظهر والأقوى والأقرب والذي عليه الدليل أنه إنما تخرج زكاة الفطر طعاما لا نقودا. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أو هل تجوز العمرة عن الأم الغير قادرة صحيا وماديا؟
الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي، لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا الضعن، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فالذي لا يستطيع الحج من ذكر أو أنثى، من رجل أو امرأة، لكبر سنه أو ضعفه أو مرضه، فإنه يحج عنه. إذا كان قادر بالمال لكن غير قادر بالبدن فيلزمه أن يأمر أحد أن يحج عنه، ويجوز لغيره أن يحج عنه بإذنه. لهذا الحديث، إذا كان إنسان قادر بالمال أرسل من يحج عنه لعجزه، لهذا الحديث: ولو قام أحد من أبنائه أو من أقربائه أو من إخوانه المسلمين بالحج عنه جاز ذلك. ويجوز الحج بالرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل على حد سواء، فيدخل ذلك النيابة، ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل إذا كان عاجزا حكما أو حقيقة، حقيقة بالمرض وبالضعف وبعدم القدرة على السفر ونحو ذلك، وحكما كالميت أيضا يجوز لمن لم يحج وعنده مال أن يحج عنه بهذا المال. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سؤال يتكرر دائما ويقول: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر مرتين في سفر واحد؟
كل مرة يرد هذا السؤال في كل درس، ونقول ما رددناه في كل درس، أن المشروع هو أن يكون عمره واحدة في سفر واحد، وأن لا يكرر العمر أكثر من عمره في سفر واحد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هديه أكمل الهدي وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر أكثر من عمره في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، كل عمرة في سفرة واحدة، ما كرر العمر أكثر من عمره في سفرة واحدة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز مد الرجلين إلى القبلة في حالة الجلوس والاضطجاع؟
لا حرج أن يمد الإنسان قدميه إلى القبلة، وليس هناك ما يمنع من دليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو نهي عن ذلك. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يصلح أحوال المسلمين ويرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يخذل أعداء الدين في كل مكان، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يسلم المسلمين من شرورهم، وأن يحفظ بلدنا هذه وبلاد المسلمين عامة من الشرور والآفات والفتن ما ظهر منها وبطن، صلى الله على نبينا محمد.